أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نلقي الضوء على حرب السدود وصراعات المياه في الشرق الأوسط. على الرغم من تغير الرسالة المصرية لإثيوبيا وتبني القاهرة نهجاً أكثر اعتدالاً في تفهم المطلب الإثيوبي للتنمية، رفضت أديس أبابا مقترح مصر لملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، في الوقت الذي تعتبر فيه القاهرة المخطط الإثيوبي مجحفاً وغير منصف. وعلى الرغم من تمسك القاهرة بالنهج السلمي والمفاوضات، تبدو الأزمة عصية على الحل رغم الاتفاق الإطاري الذي وقع عليه رؤساء إثيوبيا والسودان ومصر عام 2015 لحل الأزمة. ومع اشتراك السودان مع مصر في المصلحة كدولتي مصب نهر النيل، لم تتمكن الدولتان من اتخاذ موقف صارم في مواجهة دولة المنبع إثيوبيا، بل أن مياه النيل شكلت مصدر توتر بين البلدين بسبب خلاف قديم على الحصص. ويشير الكثير من المحللين في الشرق الأوسط إلى الدور الإسرائيلي في محاولات إشعال حرب مياه بين إثيوبيا ومصر والسيطرة على منابع النيل. أزمة النيل ليست الوحيدة في الشرق الأوسط، فقد شهد نهر الفرات أزمة كبرى منذ مطلع الثمانينيات مع بدء تركيا تنفيذ مجموعة سدود على نهر الفرات، وتصاعد التوتر بين بغداد وأنقرة عقب تشغيل الأخيرة سد أليسو الذي تبنيه على نهر دجلة ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول المائي، والذي يشمل إنشاء 22 سداً بينها 14 سداً على نهر الفرات وثمانية على نهر دجلة. بهذه السدود خفضت تركيا حصص العراق وسوريا من مياه دجلة والفرات، وأطلقت تركيا منذ ذلك الوقت تعبير لكم نفطكم ولنا مياهنا. وفي خضم هذه الخلافات، وصل اليوم وفد عراقي إلى تركيا لبحث الأزمة، ولا تزال المباحثات مستمرة. نهر الأردن الذي تحصل إسرائيل على حصة الأسد منه يمر في الأردن وسوريا ولبنان، ولا تتجاوز حصة الأخيرة منه 1% من هذه المياه. وتشير الدراسات إلى حصول الأردن على 50 مليون متر مكعب فقط من الماء سنويا، ولا تتجاوز حصة الفرد الفلسطيني من المياه 45 لتر يوميا، فيما تصل حصة الفرد الإسرائيلي إلى 250 لتر. تعرف ندرة المياه بأنها حصول الفرد على أقل من 1000 متر مكعب سنويا، ووفق هذا التعريف تضم قائمة البلدان الأكثر شحا في المياه 13 دولة عربية. فما مصير أزمة سد النهضة؟ وهل يمكن أن يتطور الخلاف بين مصر وإثيوبيا إلى صراع مفتوح؟ هل يجد الوفد العراقي حلا في تركيا لأزمة مياه الفرات؟ ومن يحاسب تركيا على تخفيض حصص سوريا والعراق من المياه؟ كيف تفرض إسرائيل سياسة الأمر الواقع في تقاسم مياه نهر الأردن؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه آليات فض المنازعات الدولية في منع صراعات المياه؟ هل اقتربت حروب المياه؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من أضواء وأصداء. البداية من القاهرة، ومنها ينضم إلينا المتحدث باسم وزارة الري المصرية المهندس محمد السباعي. مرحبا بك مهندس محمد معنا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما أسباب تعثر المفاوضات مع إثيوبيا رغم تغير الرسالة المصرية وتعبيرها عن الموافقة على التنمية في إثيوبيا؟
خلال فترة اليومين اللي فاتوا 15-16 سبتمبر تم عقد جلسات مفاوضات بخصوص سد النهضة وبحضور السادة وزراء الشؤون المائية في الثلاث دول، والمفروض ان كان موافق ليهم وفود ممثله من اللجان الفنيه والبحثيه والمختصين بالشان المائي في الثلاث دول، لكن الاجتماع لم يتطرق ابدا لاي جوانب فنيه واقتصر المناقشه فقط على الجوانب الاجرائيه وخصوص جدول الاعمال وغيره، ولم يتم الاتفاق عليه، وده يرجع بسبب تمسك اثيوبيا برفض مناقشه المقترح المصري اللي كان تم تقديمه في الاول من اغسطس الماضي بخصوص الملء والتشغيل.
ولكن ما هي الخيارات المتاحة أمام مصر الآن مع تعثر المفاوضات؟
نقدر نقول إن احنا توصلنا خلال الاجتماع الحالي إن احنا إن شاء الله هيكون في اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة الممثلة من 5 أعضاء من كل دولة من أساتذة الجامعات ومجموعة علمية مستقلة، والاجتماع ده هيكون في الخطوم إن شاء الله من يوم 30 سبتمبر القادم إلى 3 أكتوبر لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل السد النهضة، وأيضا المقترحات المقدمة من أثيوبيا والسودان في نفس ذات الشأن، ويعقبه مباشرة اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث يوم 4-5 أكتوبر 2019 لإقرار مواضع الاتفاق اللي تم عليها من قبل اللجنة العلمية المستقلة بخصوص قواعد الملء لسد النهضة.
هذه الأزمة تجاوزت مستوى اللجان والوزراء، ورأينا اللقاء بين رأسي دولتين خاصة بعد تغير القيادة الإثيوبية. إلى أين تتجه هذه الأزمة برأيك الآن؟
خلينا نتكلم يا فندم إن احنا بنأكد دائما إن مصر تسعى في طريق المفاوضات بشكل كامل وفي إطار من أو في أحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم 23 مارس 2015 من السادة قيادات الدول الثلاث، ومبني على أساس من حسن النية في تناول الموضوعات وتحقيق التنمية المشتركة والمصالح المشتركة للدول الثلاث، وعلى أساسه بنستكمل كافة الإجراءات وبنتخذ كافة التدابير اللي نقدر من خلالها إن احنا إن شاء الله نوصل لاتفاق مشترك، وده اللي بنأمله بإذن الله.
إذن هل أثر تغير القيادة في السودان على وضع المفاوضات، خاصة أن مياه النيل كانت مصدر توتر بين البلدين؟
ما أقدرش أقول إنه أثر على الوضع قد ما أقول إنه هو أجله بعض الشيء، لأن بعد الأحداث اللي كانت في إبريل الماضي كان مقرر أصلا اجتماع على مستوى الوزارة، ولكن بسبب الأحداث دي تم تأجيله، والأول مرة نجتمع من 1 أو 3 شهور تقريبا كان الاجتماع اللي هو كان الأحد والاثنين اللي هو 15-16 سبتمبر الحالي.
طب مهندس محمد، أحواض المياه الجوفية المشتركة والسطحية العابرة للحدود، هل يمكن أن تسهم في حل هذا النوع من الأزمات؟
أعتقد يا فندم احنا بصدد بنتكلم عن قضية واضحة هي خاصة بالمياه العابرة للحدود، وبنتكلم على المنشآت اللي ممكن بتتم فيها او تبنى عليها، وبنأكد دايما ان في دول المنابع لازم توعي مصالح وقضايا الخاصه بالشان المائي في دول المصاب، والعكس صحيح، وبالتالي احنا بنتكلم هنا عن نهر النيل وليس عن اي بدائل اخرى، يعني خصوصا ان نهر النيل بيمثل لمصر حوالي 95% من الموارد المائيه اللي احنا مفروض بنستخدمها، في ظل كمان ندره مائيه وعجز مائي كبير جدا موجود في مصر، لان حوالي 95% من الأراضي المصرية أساسا أراضي صحراوية، وبتعاني كمان من الأزمة في المياه، وبنحاول بقدر الإمكان إحنا ندير المياه بشكل جيد. عندنا فجوة مياه كبيرة، فبالتالي إحنا بنعتمد بشكل واضح وصريح على نهر النيل، وهي دي قضيتنا الأساسية.
نعم، كما ذكرت حضرتك النيل أهم مصدر للمياه في مصر، ولكن في حال وصول المفاوضات إلى طريق مسدودة، هل يمكن أن يتطور الأمر إلى صراع مسلح بين مصر وإثيوبيا؟
ما أقدرش يا فندم أتنبأ بده حاليا، احنا حاليا في مرحلة مفاوضات، ونأمل إن شاء الله أنها تسرع إن شاء الله اللي بننشده ونتمنى من المفاوضات.
المتحدث باسم وزارة الري المصرية المهندس محمد السباعي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وإلى سوريا، ومن دمشق ينضم إلينا الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية. مرحبا بك دكتور علي، وبداية هل تستخدم تركيا السدود كسلاح وورقة ضغط، أم أنها منفعة اقتصادية مع قولها الشهير لكم نفطكم ولنا مياهنا؟
أخطر الصراعات في العالم هي حول المياه البيضاء الصالحة للشرب، ونعرف أن هناك مناطق كثيرة في العالم تعاني من عطش شديد بسبب السياسات العالمية التي لها علاقة بالبيئة، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب تهرب من توقيع اتفاقيات، هذه الاتفاقيات بشكل أو بآخر تعتقد أنها تؤثر على اقتصاداتها بشكل مباشر. الآن والعودة لمنطقتنا هي بالأصل مناطق ليست غنية بالأمطار وهناك فيها شح بالمياه. حتى هذه اللحظة تكنولوجيا استخدام المياه وتقليل المياه هي تكنولوجيا مكلفة لا يوجد هكذا ثقافة فيما يتعلق بتكنولوجيا استخدام المياه بشكل مقنن وبشكل استثماري على الاستثمارات. وواحدة من أخطر أدوات الصراع في هذه المنطقة التي استخدمتها إسرائيل وتستخدمها تركيا. والآن هناك دخول إسرائيلي على سوريا من أجل سيطرة أو سيطرة على مياه النيل ووضع مفاتيح لها حتى تؤثر على السودان وعلى مصر. تركيا تفعل نفس الفعل منذ زمن طويل ببناء مجموعة سدود أتاتورك التي تسيطر من خلالها على مجرى نهر الفرات، وهي التي تتحكم إلى حد كبير إذا أرادت ذلك تتحكم بتدفق المياه في نهر الفرات. بهذه الحالة تؤثر على سوريا وعلى العراق بالدرجة الأولى. ونحن نعرف أن الأمن القومي بدون أن يكون هناك أمن غذائي لا معنى له. فبالتالي عندما تتحكم بمصادر المياه يمكن أن تصل إلى حد أنها تقطع هذه المياه وتتحكم بالمواسم الزراعية وخاصة المواسم الاستراتيجية فيما يتعلق بزراعة الحبوب وغيرها. وبالتالي تصبح مفاتيح الأمن الخوف نفسه هي لها علاقة بالأمن الزراعي أو الأمن الغذائي بشكل عام.
طب دكتور، الأنباء أفادت قبل قليل بزيارة وفد عراقي لتركيا لإجراء مفاوضات بشأن المياه. هل تتوقع أن يتوصل هذا الوفد إلى حل للأزمة المائية خاصة مع وجود 22 سدا على نهري الفرات ودجلة؟
للأسف الشديد تركيا تتخذ مواقف بدل من أن يكون هناك صفر مشاكل كما كانت تقول أو تحاول أن تبني فرجستها ب2005 و2006. الآن لا يوجد في جوار تركيا إلا المشاكل. وفيما يتعلق بالأمن القومي للدولة السورية والدولة العراقية، الأخطر هو الاكتفاض، وأخطر مناسب الاكتفاض هو المياه. فبالتالي 22 سد كما أسلفت حضرتك يمكن لتركيا للأسف الشديد أن تتحكم مدعية بأنها تريد أن تملع سديدة، أن تتحكم بمجرى المياه. هناك اتفاقيات دولية تحدد حصة كل دولة من هذه الدول. تركيا هذه المسألة كانت وما زالت تخالفها، ويعني واحدة من أخطر أنواع الحروب التي يمكن طبعا يعني لدولة تدعي أنها جارة أن تستعملها.
ولكن دكتور، من يحاسب تركيا على خرق الاتفاقات الدولية لتقسيم المياه في الأحواض المائية المشتركة؟
للأسف الشديد الآن المنظمة الدولية ليس لديها القدرة على محاسبة كل من يخترق القانون الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من اتفاقية كيوتو كاملة ولم يتمكن أحد من محاسبة. تركيا تقوم بمثل هذا الفعل. نحن نعرف أن واحدة من مسببات الحرب أو الحرب على سوريا أن في عام 2007-2008-2009 كان في المنطقة الشرقية التي يمر منها سد الفرات، أي يمر منها نهر الفرات وفيها سد الفرات، كان هناك فترة جفاف. وهذه الفترة حقيقة صار هناك هجرات من المنطقة الشرقية إلى مناطق أخرى، وهؤلاء الناس أهل البلاد أقاموا في مناطق عشوائية، وهذه المناطق أصبح فيها مناطق فقر، وهي المناطق الأولى التي انفجرت فيها الأزمة في سوريا. وبالتالي لاحظ هنا أثر الفراشة، كيف أن أزمة الجفاف استدعت انتقال ناس وإعادة تنظيم ديموغرافي، ولا يمكن أن تؤمن كل احتياجات هذه الناس بسرعة كبيرة. بالتالي هناك تولدت حالة فقر وشح، وهذه المناطق هي المناطق الأولى التي انفجرت فيها الأزمة في سوريا بعد خمس أو أربع سنوات أو خمس سنوات من فترة الشح الأولى. فبالتالي نعيد نقول أن هذه المسألة لها علاقة بالأمن القومي بشكل مباشر والأمن الغذائي، وأكثر من ذلك هي لها علاقة بالاستقرار. المياه دائما كانت هي المكان الأول لاستقرار المجتمعات، وما زالت هذه القاعدة هي القاعدة السليمة. للأسف الشديد في سؤال مباشر، من يحاسب تركيا؟ للأسف لا أحد يحاسب، ويبدو لي أن طبيعة الحال المنظمة الدولية من المطلوب إعادة النظر فيها، لأن هناك اختراقات للقانون الدولي.
الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية في سوريا، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وإلى بيروت، ومنها ينضم إلينا الدكتور سامي نادر، مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية. مرحبا بك دكتور سامي معنا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، بناء السدود المخالفة إذا جاز التعبير لا يتم إلا في حالات ضعف الدول. هل تستخدم دول المنابع هذه السدود كأداة جديدة للحروب؟
قد تكون يعني أداة تؤدي إلى حروب، ولكنها بالدرجة الأولى أداة ضغط هائل، وهذا عنوان المرحلة ولعقود، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. يعني هنالك إشكالية في أكثر من مكان بين تركيا وجيرانها، فبين لبنان وإسرائيل هنالك صراع اتخذ طابعا حربيا في الثمانينات والسبعينات، أيضا من القرن السابق حول الصراع حول ماء الليتاني. هنالك صراع يدور بين أثيوبيا ومصر حول مياه النيل. إذن اليوم في هذه المنطقة هنالك صراع على هذه المادة النادرة. من المؤسف أنه حتى لتاريخ اليوم لا يوجد تعاون مؤسساتي إقليمي على التوصل إلى حل الصراعات ولمأسسة التوزيع المياه وتقاسم هذه الثروة الطبيعية، ونظرا لشحها في المنطقة. يعني هنا هذه المنطقة المياه فيها ليست متوفرة كما هو الحال في أوروبا، لذلك الموضوع بغاية الأهمية، لا سيما أن كل الإحصاءات تشير إلى أنه في العام 2030 العالم سوف يكون بحاجة إلى 30% أكثر من المياه، وهذا بحد ذاته هائل. ومسألة الأمن الغذائي ومسألة المياه هي في صلب الأمن الغذائي، هي العنوان الطاغي اليوم لبلدان الجزيرة العربية ولبلدان الشرق المتوسط. ولذلك أعتقد ما هو مطلوب هو تعاون إقليمي ومؤسساتي، قد يكون تحت رعاية الأمم المتحدة، ولكن بداية لابد من مجهود على المستوى الإقليمي.
ذكرت حضرتك الخلاف حول مياه الليطاني، وعلى حد علمي لبنان يحصل على نسبة 1% فقط من مياه نهر الأردن الذي تشترك فيه دول كثيرة. هل هذه الحصة ضمن اتفاقية لتقاسم المياه، أم أنها أمر واقع تفرضه إسرائيل؟
أعتقد أنه أمر واقع فرضته إسرائيل، وفرضته إسرائيل بالنسبة ليس فقط لمياه الأردن، ولكن أيضا بالنسبة لمياه الليطاني وبعض المنابع التي تصدر من لبنان. ولكن لا سيما أن هنالك مسألة شح مياه في إسرائيل. صحيح أنها طورت تقنيات جدا حديثة زراعية من أجل ترشيد استعمال المياه، ولكن وبالرغم من ذلك هنالك حاجة ماسة لهذه الثروة الطبيعية. وفي لبنان، لما لأنك أشرت في لبنان، هنالك أكثر من مبادرة أخذت من قبل المجتمع المدني، كان آخرها ما يسمى بالذهب الأزرق، والمقصود منه المياه. ولكن وبسبب الأزمة السياسية التي نعيش لم يرى هذا المشروع الكبير الذي انطلق به المجتمع المدني نظرا لأهميته ونظرا لأهميته ليس فقط على المستوى الأمني والغذائي إنما أيضا على المستوى الاقتصادي لأنه يمكن أن يشكل قاطرة لنمو الاقتصاد.
لكن ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه آليات فض المنازعات الدولية في منع صراعات المياه؟
بإمكانها أن تلعب دور أساسي وأساسي جدا لأن كل الصراعات الكبيرة هي صراعات إنما حول الأرض أو حول المواد الأولية وكل البنيان المؤسساتي ينطلق من مسألة تقاسم وترشيد استعمال الطاقة أو المواد الأولية وهنا المثال الأوروبي أبلغ دليل على ذلك يعني أساس البنيان الأوروبي وما يعرف الاتحاد الأوروبي اليوم بدأ باتفاق على استعمال الصلب على استعمال الفحم والمعدن وهنا هنالك مادتين يشكلان أهمية كبرى أصبحا منطلقا للحروب حتى لو أنها أسباب خفية غير ظاهرة للعلن هي النفط والغاز من جهة والمياه من جهة ثانية إنها سبب للنزاع بين القوى إنها سبب لحروب وما حدث في سوريا وما يحدث حتى اليوم أبلغ دليل على ذلك فإذا أراد المجتمع الدولي والأطراف الدولية التوصل إلى تسويات وتسويات مستدامة لابد من الانطلاق نحو آليات تفاوض حول تلك المسألتين الأساسيتين التي ولاؤهما المياه من جهة والنفط والغاز من جهة أخرى.
أخيرا دكتور في ضوء تنامي النزاعات حول المياه والتراخي الدولي في مواجهتها كما ذكرت حضرتك هل حروب المياه قادمة لا محالة وهل يمكن أن تعود الدول بطلب تعويضات عن الأضرار المترتبة على قطع المياه؟
أعتقد قد تشكل الأمور نعم سبب لحروب خاصة إذا ما أضفنا موضوع الغاز والنفط لأنه الآن أصبح مادة صراع حقيقي انظري إلى اليوم ماذا يحصل بين لبنان وإسرائيل والمفاوضات المتعثرة حول النفط والغاز والحدود البحرية انظري إلى التوتر ما بين العراق وتركيا على خلفية مياه الفرات انظري إلى الصراع الخفي الدائر في سوريا التي تحولت حربا بين دول إقليمية لتثبيت ساحات النفوذ وخلفية هذا الصراع على الأقل جزء منه يتعلق بأنابيب النفط وربما يوما ما أنابيب المياه لذلك نعم هذا قد يقود إلى حروب وهو قد أدى إلى حروب اليوم هنالك حروب باردة هنالك حروب ساخنة في سوريا هنالك بلدان على حافة الحرب ولذلك هلا آليات التعويض هذا أعتقد لم نصل بعد إلى هذا الحد الأساس لأننا لم نرتضي بالمؤسسات الدولية كحكم وكمنصات لتسوية هذه النزاعات ما زالت هذه النزاعات على المستوى الثنائي وآليات فض هذه النزاعات لم تبلغ بعد المستوى الرشيد المطلوب للتوصل إلى حلول مستدامة.
بحديثي إلى الدكتور سامي نادر مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من أضواء وأصداء قدمتها لكم جيهان لطفي وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعينا الكرام
عبر أثير سبوتنيك
نشكركم على طيب المتابعة
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.